بحمد الله وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. فصل: هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين فيه خلاف؟ ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام. أقول: كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه هو أن الكلام الصادر من قبل المولى إلى المكلفين تارة يكون بنحو الخطاب، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، وأشباه ذلك من تصدره بأداة الخطاب. وأخرى أن لا يكون كذلك، أي لا يكون متصدرا بأداة الخطاب كالكافي والنداء وأشباه ذلك، بل يكون الكلام الصادر منه على نهج القضية الحقيقية، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإنه هذا لا يقال بأنه خطاب متوجه إلى المكلفين، وإنما هو كلام صادر بالنسبة إلى المولى. طبعا من حيث أنه خطاب تكليفي سوف يتبين لك، ولكن لا يقال له أنه هذا كلام صادر على نحو الخطاب، بل الخطاب أو الكلام الصادر على نحو الخطاب هو ما تصدر بأداة الخطاب، كذلك في قوله: أحل الله البيع وأشباه ذلك. جيد. فوقع النزاع عندهم في أن الخطاب الشفاهي هل هو مختص بالحاضر في مجلس المخاطبة، أو أن هذا الخطاب كما يشمل الحاضر يشمل الغائب بل المعدوم كذلك. إذن النزاع في الشمول للغائب والمعدوم وعدمه، هذا هو أصل الكلام الذي أو النزاع الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه، وقال فيه خلاف بين الأعلام. طبعا أنه هذا خلاف بين الأعلام إنما هو في خصوص الخطابات الشفاهية، وطرحه لخصوص الخطابات الشفاهية مع أنه سوف يأتي ويبين أن تحرير محل النزاع يكون على أنحاء، وللنكتة في الوجه الثالث التي سوف تتبين لدينا من خلال طرح البحث. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه قبل بيان الخلاف قال: لا بد من تحرير النزاع وبيان مورد النقض والإبرام بين الأعلام حتى نستوضح الفكرة، لا أن يكون بعضهم محل خلافهم شيء ومحل الخلاف عند الآخرين شيئا آخر، وإلا يكون النزاع نزاعا لفظيا. جيد. وقال المصنف على هذا أن النزاع يتصور على وجوه ثلاث. الوجه الأول هو أنه لا ريب ولا إشكال أن كل كلام صادر من المولى إذا كان متضمنا لحكم تكليفي، فهل يصح تعلق التكليف بالمعدومين والغائبين كما يصح تعلقه بالحاضرين أم لا؟ هذا هو الوجه الأول في النزاع، هل يصح تعلق التكليف بالمعدوم أو لا يصح تعلق التكليف بالمعدوم؟ هذا هو الوجه الأول الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. جيد. الوجه الثاني، طبعا لا ريب ولا إشكال أنه صحة تعلق التكليف بالمعدوم وعدمه لا يختص بالخطاب، إنما هي قاعدة كلية، سواء كان الحكم التكليفي مستفادا من خطاب شفاهي أو كان مستفادا من كلام صادر من المولى لم يتصدر بأداة الخطاب، أو كان مستفادا من حكم العاق أو الإجماع أو السيرة أو السيرة وأشبه ذلك كالأدلة الغير اللفظية. نحن نقول هل يصح تعلق التكليف بالمعدوم أو لا؟ هذا أصل النزاع، هذا وجه أول لطرح النزاع فيه، واضح؟ إذن هذا على هذا الوجه هذا لا يختص بكون الحكم التكليفي، زين؟ الحكم التكليفي مستفادا من اللفظ، حتى وأن لم يكن مستفادا من اللفظ كان يكون إجماع أو سيرة وأشبه ذلك، لكن المصنف طرح قال أن الخطاب المتوجه، هذا الخطاب المتضمن، الخطاب الصادر من المولى أو الكلام الصادر من المولى المتضمن للحكم التكليفي، هل يصح تعلقه بالمعدوم أم لا؟ زين، ولكن هو يعمم من هذه الجهة ولا يخصص بالخطاب، واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يطرح في المقام هو هل يصح توجيه الكلام سواء كان بخطاب أو بغير خطاب؟ قلنا بأن الخطاب وغير الخطاب هو التصدر وعدمه بأداة الخطاب. هل يصح توجيه الكلام إلى المعدوم والغائب أو لا يصح توجيه الكلام؟ واضح البحث؟ هل يصح توجيهه أو لا؟ هذا هو الأمر الثاني أو الوجه الثاني في النزاع. هل النزاع في الوجه الأول؟ هل النزاع على هذا الوجه؟ أي النزاع في صحة توجيه الكلام الصادر من المولى إلى شنو؟ إلى الغائب، إلى المعدوم أو لا؟ أو لا يصح توجيه الخطاب؟ الوجه الثالث هو أنه لا ريب ولا إشكال بأن الألفاظ الواقعة عقيب ماذا؟ عقيب أداة الخطاب، كما في قوله تعالى يا أيها الناس، أو في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذه عامة للحاضر والغائب والمعدوم، يعني لها عموم وشمول، ولكن بعد تصدره بأداة الخطاب من قوله يا أيها الذين آمنوا، هل هذه الألفاظ الواقع عقيب أداة الخطاب تشمل الغائب والمعدوم كما تشمل الحاضر أو لا؟ أي الحاضر في مجلس الخطاب تشمل أو لا تشمل؟ إذن شوفوا الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، وأن الوجه الثاني في أصل توجه الكلام إلى الغائب والمعدوم، يصح توجيه الكلام لهم سواء كان بأداة الخطاب أو لم يكن بأداة الخطاب. الوجه الثالث أنه إذا تصدر الكلام من المولى بأداة الخطاب، هل الألفاظ الواقع عقيب أداة الخطاب تشمل الغائب والمعدوم أو لا تشملهم بقرينة أداة الخطاب؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن البحث على الوجه الأول والوجه الثاني عقلي، يعني نبحث عن الإمكان والامتناع العقلي، أما على الوجه الثالث يكون البحث بحثا لغويا. شنو لغويا؟ ليش؟ لأنه في تعيين المعنى الموضوع له، إذ لو قلنا بأن أداة الخطاب موضوعة لخصوص مثلا من قصد إفهامه، فلا بد من تخصيص الألفاظ الواقع عقيب ماذا؟ عقيب هذه الأداة، بقرينة ماذا؟ بقرينة هذا، حتى لا يلزم المجاز، لأنه كانت موضوعة لخصوص من قصد إفهامه أو خصوصي الطلب الحقيقي كما يأتي، أو الخطاب الحقيقي أي التفهيم وهذا لا يكون إلا لمن كان حاضرا، فحينئذ لا بد من تخصيص أدوات ماذا؟ لا بد من تخصيص الألفاظ الواقعة شنو بعد الأداة، وإلا لو لم تبقى على العموم والشمول لا بد من ماذا؟ من استعمال هذه الأداة في غير المعنى الموضوع له. إذن يكون البحث بحثا لغويا، هل هذه موضوعة أو ليست بموضوعة؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. الوجه بلي تفضل.
وهل يصح تعلقه بالغائبين والمعدومين؟ كذلك الوجه الأول هو هكذا
إيه؟ الوجه الأول في التكليف سوف يتبين أن التكليف المتضمن له ماذا؟ متضمن له الكلام، هل يصح تعلقه أو لا يصح؟ الوجه الثاني لا، في أصل توجه الكلام للمل بلحاظ التكليف، نفس توجه الكلام إلى الغائب والمعدوم يصح أو لا يصح؟
والخطاب متضمن التكليف.
لا، إحنا خلصنا أنه الخطاب، إذا إحنا نقول بأن الخطاب وإن كان متضمنا للتكليف، نفس التكليف يتعلق بالمعدوم أو لا يتعلق؟ هذا الكلام نفس التكليف لنكتة التكليف. أما الثاني لا، النكتة فيه في أصل توجه الخطاب، توجه الكلام الصادر إذا كان بقصد التفهيم، هذا يأتي سوف يتبين لديكم. شوفوا الكلام مالتهم واضح. زين، قال قدس سره، فعلا أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين أو لا؟ جاي؟ كما صح تعلقه بالموجودين. هذا الوجه الأول أشار إليه بهذا القول، أو في صحة المخاطبة مع عدهم وعدمها، يصح المخاطبة أو لا يصح المخاطبة مع المعدومين والغائبين، هذا الوجه الثاني. زين، بل قال أو في صحة المخاطبة مع المعدومين بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب، كأن يتصدر بأداة الخطاب أو بنفس توجه الكلام إليهم. لاحظتم؟ نفس، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن أنا نحوي كاف الخطاب، كاف الخطاب أو ياء النداء أو أشبه ذلك. قال وعدم صحتها، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أو في عموم الألفاظ الواقعة، هل لها عموم تشمل ماذا؟ المعدوم والغائب أو لا؟ أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب، مو مطلقا، هذه بلحاظ أداة الخطاب. زين، ألفاظ الواقعة تختص بخصوص ماذا؟ بخصوص الحاضرين، فبالتالي لا بد من التخصيص حتى لا يلزم ماذا؟ لا يلزم المجازية في أداة الخطاب. أو لا، أن أداة الخطاب شاملة للحاضرين والمعدومين على حد سواء، فلا نحتاج إلى التخصيص بل نستعمله في العموم. قال أو في عموم الألفاظ الواقع عقيب أداة الخطاب للغائبين بل المعدومين، وعدم عمومها، أي أداة شنو؟ عدم عموم هذه الألفاظ لهما بقرينة ماذا؟ عدم العموم. يعني لماذا نلتزم بالتخصيص؟ بقرينة تلك الأداة، أداة الخطاب. قال المصنف ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين، أي شنو؟ أصل تعلق التكليف، والثاني في أصل توجه الكلام، يكون عقليا، وعلى الوجه الثالث الأخير لغويا. واضح إن شاء الله؟ جيد. أما الوجه الأول في أصل صحة تعلق التكليف بالمعدوم وعدمه، يقال لا ريب ولا إشكال. وتقدم منا مرارا وتكرارا أن مراتب الحكم أربعة: مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجز. فإذا كانت إحدى هذه المراتب الطولية المتقدمة أو السابعة اللاحقة غير السابقة غير إذا كانت المرتبة السابقة غير ممكنة فاللاحقة كذلك وبالعكس أيضا. واضح؟ فنقول إن أريد من التكليف، شنو المراد من التكليف؟ تقول هل يصح تعلق التكليف بالمعدوم أو لا يصح؟ ما هو المراد من التكليف؟ إن كان المراد من التكليف هو البعث في الأمر أو الزجر في النهي، هو البعث والزجر الفعليين، أي يراد منه مرتبة الفعلية الذي يقتضي التحريك نحو إيجاد ذلك الفعل، فلا ريب ولا إشكال بامتناع تعلق التكليف بهذه المرتبة بالمعدومين. ليش؟ لأن التكليف الفعلي إنما هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان وتحريك المكلف نحو ماذا؟ نحو إيجاد متعلق الأمر أو النهي عن أو الزجر عن متعلق النهي وعدم إيجاد الطبيعة ماذا؟ في الخارج. فحينئذ مرتبة الفعلية التي تتبعها، طبعا عند صاحب الكفاية فرق، ليس هناك فرقا بين مرتبة الفعلية والتنجز إلا باعتبار معين. زين، مرتبة الفعلية إذا كانت ممتنعة فكذلك مرتبة التنجس تكون ممتنعة. مرتبة الفعلية متوقفة، أي كون الأمر وكون النهي فعليين متوقفة على تحقق موضوعهما في الخارج، وهو البالغ العاقل ماذا؟ شنو البالغ العاقل الملتفت، لأن الملتفت إضافة إلى قيد التنجز. جيد، إذن إذا كان المراد من التكليف صحة تعلق التكليف بالمعدوم، المراد من التكليف هو المرتبة الفعلية، أن يكون التكليف فعليا أي محركا وداعيا، فلا ريب ولا إشكال هذا متوقف على تحقق موضوعه، وفي مقامنا لا يشمل إلا الحاضرين. واضح؟ لا يشمل إلا الحاضرين، أما المعدوم لا يشمل هذا التكليف، لأن التكليف كما قلنا إنما هو بداعي جعل الداعي بالإمكان، والمعدوم لا يمكن أن يجعل له الداعي للتحريك نحو الفعل. وإن أريد من التكليف هو مرتبة الإنشاء وجعل القانون، زين، وإبرازه في الخارج، مجرد جعل القانون اعتبار كجعل البرلمان قوانين وإنشاء قوانين واعتبارات معينة، أما فعليتها فبعد لم تصل إلى هذه المرحلة. فلا ريب ولا إشكال بإمكان أن يكون التكليف بمعنى الإنشاء وإبراز الأمر الاعتباري على نحو القضية الحقيقية، أن يجعل ماذا؟ أن ينشئ تكليفا، زين، على نهج القضية الحقيقية. وجعل التكليف على نهج القضية الحقيقية هو شنو؟ هو يفرض شنو؟ الموضوع موجودا، سواء كانت أفراده موجودة بالفعل أو لم تكن، قضية شرطية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هو شنو؟ هو جعل الحاج، وجوب الحاج على كل مستطيع، فيفرض وجود المستطيع ويجعل هذا القانون ثابتا له، أما تحققه، أما فعلية هذا الوجوب فهي متوقفة على فعلية ماذا؟ على فعلية الاستطاعة التي هي الموضوع. فحينئذ إذا أريد من الإنشاء أريد من التكليف هو الحكم الإنشائي أو المرتبة أو الحكم بمرتبته الإنشائية، فلا ريب ولا إشكال بجواز شموله للمعدومين، واضح؟ ويكون على نهج ماذا؟ على نهج القضية الحقيقية، وفرض الموضوع لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي وجود الموضوع بالفعل، واضح؟ لكن شوية انتبهوا ياي، هم يقولون أن التكليف الفعلي يفرض وجودا طلبا حقيقيا نحو الفعل، أما الوجود الإنشائي للتكليف فهو يجرد ذلك التكليف عن الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي. وياي التكليف الفعلي هو تحريك نحو إيجاد الفعل، وهذا ولكن غايته تحريكا تشريعيا في مقابل ماذا؟ تحريك تكويني. التحريك التكويني شو يصير؟ يلزم الرجل فيدفعه إلى من؟ يدفعه إلى الأمام في الأمر، أو شنو؟ أو يصده عن ماذا؟ عن الفعل. التحريك في مقابل التحريك التكويني هنالك تحريكا تشريعيا، التحريك التشريعي هو كشبيه الدفع التي ماذا؟ التي هي موجودة بالتحريك التكويني، ولا ريب ولا إشكال لا بد من وجود محرك ومتحرك، يعني وجود الموضوع في التحريك التشريعي وكذلك في التحريك التكويني الذي يكون هو في مقابله. أما في جعل القوانين في مرحلة الإنشاء إنشائها وقولبتها بقالب، فهذا لا يقتضي طلبا حقيقيا ودفعة شنو حقيقية وتحريكا حقيقي، لا، مجرد إنشاء حكم على فرض وجود الموضوع، متى ما وجد الموضوع أصبح الحكم فعليا ومحركا وداعيا ماذا؟ وداعيا بالإمكان. وأما قبل هذا لا تحريك في البين، فلا يستدعي وجود الموضوع في الخارج، واضح إن شاء الله؟ زين، نعم، صحة جعل الإنشاء على نهج القضية الحقيقية بحيث يكون شاملا للموجود وللمعلوم لابد له من مصحح عقلائي، غرض عقلائي أكو، كأن يكون شنو قلة الإنشاءات، مكان ما ينشئ إنشاءات متعددة بعضها شامل للموجود بعضها شامل للمعدوم، ينشئ إنشاء واحدا على فرض ماذا؟ على فرض تحقق الموضوع شاملا للمعدوم والموجود، أو أنه لو أنشأ إنشاء خاصا بالموجودين لما سنحت فرصة للمولى أن ينشئ ماذا؟ إنشاء لمن سوف يوجد بعد ذلك، فبالتالي ينشئه بإنشاء واحد ماذا؟ حتى ماذا؟ حتى يكون شاملا للموجودين والمعدومين، حتى شنو؟ يدفع احتمال عدم توجه شنو؟ عدم يكون هنالك فرصة لإنشاء الحكم بالنسبة إلى الموجودين، واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره، قال قدس سره: إذا عرفت أن الأقسام أو الوجوه ثلاثة فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلان وامتناعه على أساس التكليف الفعلي كما تقدم، بمعنى بعثه أو زجره فعلان، يعني وجود طلب حقيقي، ضرورة أي أنه وجوب، هنا الضرورة بمعنى الوجوب، أنه بهذا المعنى من الأمر والزجر الفعلي يستلزم الطلب منه حقيقتان، وجود طلب حقيقي نحو إيجاد الفعل أو ترك الطبيعة، ولا يكاد يكون الطلب طلبا حقيقيا
إلا من الموجود ضرورة. أما المعدوم يطلب منه طلبا حقيقيا لغو لا قيمة له. وياي جيد. نعم هذا استدراكه، يقول بمرتبته الفعلية ممتنع عقلا، أما بمرتبته أي الحكم بمرتبته الإنشائية ليس بممتنع بل هو ممكن. جيد. قال نعم بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر فعليين لا استحالة فيه أصلا. يا بليش؟ قال لأن الإنشاء خفيف المؤونة، أو أن الإنشاء هو عبارة عن الاعتبار والاعتبار خفيف المؤونة، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ حكما يقول المستطيع يجب عليه الحج. هذا على تقشنه سواء شامل للموجود والمعدوم. يا بل ليش قال المستطيع يجب الحج؟ على وفق المصلحة في موارد الأمر، على وفق المفسدة في موارد النهي. أكثر من هذا ما يقتضي في مرحلة الإنشاء وجود الحكم بمرتبته الاقتضائية بلحاظ هذا فقط ينشئ الحكم، أي أن الحكم مرتبة الاقتضاء مرتبة المصلحة والمفسدة. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، مرتبة الإنشاء لا تحتاج أكثر من أن متعلق الأمر أو متعلق النهي وجود فيه المصلحة أو المفسدة. واضح؟ فيقول أن الحكيم تبارك وتعالى ينشئ الحكم في هذه المرحلة على وفق الحكمة والمصلحة، أي على وفق مرتبته الاقتضائية. طلب الشيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب، هذا الخطاب بلحاظ هذا التكليف ماكو مانع من عنده، ليصير فعليا. شو وقت هذا الخطاب؟ متى يصير فعليا؟ بعد وجود موضوعه فعلا. واضح؟ ليصير فعليا بعدما وجد الشرائط ورفع الموانع، فيقتضي التحريك الفعلي والطلب الحقيقي وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر. يعني شنو؟ المولى بعبارة أخرى يسبك. من المولى تبارك وتعالى؟ لا، احنا دا نتكلم في أصل توجه الخطأ، يعني في أصل إمكان تعلق حتى في المولى عادين، هذا يسبك له قبل ما يوجد ينشئ الخطاب، حتى إذا وجد شو اسمه، إذا وجد وجدت له الشرائط والموانع رأسا ينطبق عليه ماذا؟ ينطبق عليه، ما يحتاج إلى أن يخاطب حين وجود الشرائط ورفع الموانع. قد لا يكون متمكنا بالنسبة إلى الموالي العرفيين أن يكون متمكنا من إنشاء الخطاب. واضح؟ كان لا يكون موجودا مثلا المولى. واضح؟ جيد. قال يقول ما بيناه من هذا الاستدراك أو هذا التفصيل الذي ذكرناه أنه إذا قلنا الطلب فعلي فهو ممتنع، إذا قلنا الطلب طلبا إنشائيا جعل القانون لا غير حتى يكون مؤثرا عند وجود المتعلق أو عند وجود الموضوع حينئذ يكون فعليا، يقول هذا شبيه ما هو جنو شبيه، هذا شبيه مذكور في تلك المسألة في الوقف على البطون، فإن الواقف يوقف في حال حياته وينشئ ماذا؟ وينشئ الواقف ملكا بجعل ما يملكه ملكا على البطون الموجودة والتي سوف توجد، بحيث يكون ماذا؟ يكون البطون اللاحقة بعد وجودها تستكون مالكة من ماذا؟ من نفس الواقف، لا أنها تكون مالكة من البطون السابقة عليها. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي إنشاء ماذا؟ إنشاء الوقف، لا أن يكون الوقف وقفا فعليا، ينشئ الوقف. إذا كانت بعض البطون موجودة يصبح الحكم بالنسبة إليها ماذا؟ فعليا. وبالنسبة إلى البطون اللاحقة ماذا؟ إنشائيا. فإذا وجدت الشروط ورفعت الموانع رأسا تنطبق تلك الوقفية ماذا عليها، فيكونون مالكين لهذا الوقف من مستلمين من نفس المالك لا من البطون السابقة عليها. واضح؟ زين. على هذا يكون زمان الاعتبار متقدما على زمان المعتبر. أكون ملكية إنشائية؟ نعم. ملكية فعلية متى؟ عند وجدان ماذا؟ عند وجدان البطون. أنا أنشئ الملكية ملكية اعتبارية في مرحلة الإنشاء. متى تكون ملكية فعلية؟ عند وجود البطون. فيلزم في بعض الأحيان تقدم الاعتبار على ماذا؟ المعتبر، كما بالنسبة إلى الواجب المعلق، فإن الوجوب فعلي والواجب ماذا؟ والواجب استقبالي. بمعنى شنو؟ أن الاعتبار موجود ولكن شنو؟ المعتبر متأخر على نحو الشرط المتأخر. هنا أهمات يقول لا، إنشاء أنشئ هذا الحكم، هذا الملك ملكية اعتبارية منشئة، لكن متى تكون ملكية فعلية بالنسبة إلى البطون المعدومة؟ عند تحققها. فإذا تحققت زين بوجدت الشرائط وارتفعت الموانع تصبح لهم ملكية فعلية من المالك الأصلي لا من البطون السابقة. واضح؟ قال قدس سره ونظيره من غير الطلب، يعني ومن غير الطلب الإنشائي، ونظيره في غير باب الأوامر والنواهي إنشاء التمليك. يقول هذا نفس هاي المسألة، إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم منهم مشمول لهذا الخطاب. نعم مشمولا، لأنه هذا بمرتبته الإنشائية إنشاء الملكية، والملكية أيضا اعتبار كباقي الاعتبارات خفيف المؤونة، يمكن أن ينشئ. متى تكون الملكية فعلية؟ عند تحقق عند وجود المالك. وياي. لكن هناك وقع النزاع بينهم في أنه لماذا لا تصبح الملكية فعلية من زمان الاعتبار؟ ليش عند زمان تحقق البطون؟ هذا بعضهم ذكر اللغوية، بعضهم بأنه هذا عرض لا بد، والعرض لا يتحقق إلا بتحقق موضوعه، يعني يلزم وجود ملكية بلا مالك، وهذا مما يمتنع عقلا وغير ذلك من الكلام. قال ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم أي من البطون منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده، أي بعد وجود البطون، بمن مالكا؟ بإنشائه السابق. لاحظتوا؟ بإنشائه. ويتلقى لتلك العين من الواقف بعقده وإيقاعه زين، فيؤثر في حق الموجود منهم من البطون ملكية فعلية، وفي حق البطون المعدومة ملكية اعتبارية إنشائية لا غير. قال فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعداد تلك الباب. شنو استعدادها؟ لأن استعداد هذه العين بمجرد بهذا الإنشاء لأن تصير ملكا له، أي لتلك الباب بعد وجوده. هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا. يقول هذا التفصيل الذي فصلناه من إذا أريد منه الطلب الحقيقي فيمتنع تعلق التكليف بالمعدوم، وإذا أريد منه الطلب الإنشائي فيصح تعلقه بالمعدوم وشموله له. يقول هذا وين هذا التفصيل؟ إنما إذا كان الطلب طلبا مطلقا. هكذا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولم يقيد. أما إذا قيد، إذا أنشأ الطلب مقيدا على فرض على حال وجوده، فلا ريب ولا إشكال بحمله على الإنشاء. يعني شنو؟ يعني ماكو هذا المحذور من امتناع تعلق التكليف بالمعدوم. ليش؟ لأنه لم يعلق التكليف على المعدوم. قال إذا وجد فهو مكلف، هكذا قال. إذا وجد المكلف في الخارج، إذا وجد هذا في الخارج فهو مكلف بهذا التكليف. فمن أول الأمر جعل التكليف معلقا على وجود ماذا؟ على وجود الموضوع. حينئذ هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على الفعلية بلا إشكال، وممكن بلا محذور، لا محذور فيه. ليش؟ لأنه معدوم في حال عدمه ليس متعلقا للتكليف. احنا ليش قلنا هناك فصلنا بين شنو؟ بين الانشاء وبين الفعليه، لان نريد نفرض في حال عدمه متعلقا للتكليف ام لا. هنا في الفرض في الطلب المقيد شنو؟ ماكو تعلق للتكليف حال عدمه. يقول اذا وجد فهو كذا، اذا وجد فهو مكلف بكذا. زين، فالتكليف انما يكون ثابتا ماذا؟ ثابتا له حال وجوده لا غير. فحينئذ لا محذور فيه، هذا ممكن واضح ولا استحالة فيه. أما في ذاك لأنه أنشأ الطلب مطلقا ولا ريب ولا إشكال، بأن الطلب إذا أنشأ مطلقا من غير تقييد فهو ينصرف إلى الطلب الفعلي، فحينئذ يقع النزاع في أنه يشمل المعدوم أو لا يشمل المعدوم. أما واحتجنا إلى ذاك التفصيل، أما إذا أنشأه مقيدان فحينئذ ماذا؟ يكون الطلب حينئذ متعلقا ماذا؟ متعلقا، يعني هذا الطلب لا يكون ثابتا إلا حال وجوده. قال قدس سره ولا قال هذا كله إذا أنشأ الطلب مطلقا، وأما إذا أنشأ مقيدان أي الطلب بوجود المكلف ووجدانه للشرائط وارتفاع الموانع فإمكانه بمكان من الإمكان.
الشيخ
معنا سبب
الإطلاق
يقول
القضية الحقيقية خارجية،
لا مو خارجية، يعني
راح
يصير
حالة وجودية
تبع
الحكم،
لاحظ
وجود الخارجي فيتبع الحكم على هذا الأساس.
إيه يعني حالة، يعني قيده على فرض الوجود، قال هذا إذا كان موجودا، إذا كان موجودا فهو يثبت له الحكم، فهو من أول الأمر جعله مقيدا. أما هناك لا، يجعله مطلقا شاملا للمعدوم وللموجود. قلنا شلون يشمل المعدوم؟ مقتضى أن يكون التحريك وداعي، فما يشمل المعدوم.
هناك ممكن حمل التكليف على القضية الحقيقية باعتبار موجود الحكم ولكنه فعليا بالتحقق،
إذا يعني أردنا منه الحكم الإنشائي.
نعم بالإطلاق. هنا بعد هو لاحظ أنه لا يكون له الحكم إلا بوجوده.
أي.
هذا الحمد لله على أنه تكليف بنحو القضية الخارجية.
يعني تكليف بنحو القضية الخارجية أو لا، إحنا دا نقول أنه لو أنشأه مقيدا لا محذور في ذلك.
نعم.
هذا التفصيل ما يأتي بعد تفصيلنا. سواء كان أريد منه المرتبة الفعلية أو إذا أريد منه مرتبة إنشائية فواضح، لأنه حتى يشمل. أما إذا أريد منه مرتبة الفعلية لا محذور فيه. ليش؟ لأن هذه المرتبة الفعلية متى تكون؟ عند وجود ماذا؟ عند وجود. فهي من أول الأمر وياي لا يكون شاملا للمعدوم بهذا اللحاظ بعد التقييد. إنما إحنا فصلنا بين مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، إنما ذاك في الطلب مطلق وكيفية تصويره وشموله لماذا؟ للمعدوم، مع أن التكليف إنما هو بداعي جعل الداعي بالإمكان، والمعدوم لا يمكن أن يجعل له الداعي. نقول هناك الطلب الفعلي لا يمكن لأنه يقتضي شنو؟ طلبا حقيقيا وإرادة حقيقية. أما الطلب الإنشائي لا محذور فيه. أما ها هنا ما يحتاج بعد إلى هذا البحث نهائيا. ليش؟ لأن الطلب من أول الأمر مقيدا ماذا؟ بوجوده، ولم يكون ماذا؟ شامل المعدوم.
جهد. يعني هو لا حال وجود إيش؟
إيه صحيح.
هو بعد صار من القضية الخارجية.
هذا ما لها ربط بالقضية الخارجية. القضية الخارجية اعتبار آخر. قتل من في العسكر يلحظ فيه هذه الأفراد هذه الموجودة بهذه العصة، أما ذاك يلحظ فيه الوجود، مو يلحظ فيه، يلحظ فيه الوجود فرق بين تكون القضية خارجية فرق. هذا بعدين أنا بينه فرق بين قضية خارجية قضية غير.
يلاحظ فيه الأزمة الثلاثة المستقبل شون خسر خارجي على أساس
أنه يتبعوا
حال وجوده في الخارج.
إيه بس هذا مو معنى أنه قضية خارجية، مو معنى القضية الحقيقية والقضية الخارجية، مو هذا الفرق بيناتهم، وهو أنه ذاك القضية الخارجية كمان في من قتل في من في العسكر زين يلحظ فيه هذا الوجودات الخاصة هذه زين، أما القضية الحقيقية لا يلحظ فيه الوجود، ماذا؟ الوجود الخارجي على فرض الوجود فرق بينه. أما في القضية، أما أنه إذا أخذنا قيد الوجود لا يعني أنها تكون قضية خارجية، مو معناه أن تكون قضية خارجية إذا وجد فكذا، هذا مو معناه أن هذه قضية خارجية زين. القضية الخارجية يلحظ فيه حصة معينة، هذا في المنطق أكو نوع يعني لابد من التفرق بينهما، يعني يرفع اللبس بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. على كل حال زين، وأما الأمر الثاني وهو صحة توجه شنو؟ صحة توجه الخطاب أو الكلام بنفسه إلى المعدوم، هل يصح أو لا يصح؟ إيه؟ أو لا يصح؟ نقول أن هناك قدرنا نفصل بين الطلب الإنشائي وبين الطلب الفعلي. إذا قلنا طلبا فعليا لا يمكن أن يكون شامل للمعدوم، إذا قلنا الطلب بمرتبة إنشائية يمكن أن يكون شاملا. أما ها هنا فنقول في الحقيقة أيضا عدم صحة توجه ماذا؟ الكلام للمعدوم، بل للغائب، بل الغير الملتفت الذي هو في مجلس شنو؟ في مجلس المشافهة، في مجلس الخطاب زين. يا بنيش نقول لأن الخطاب أقذ في مفهومه قصد التفهيم، أي أن الخطاب يكون بداعي قصد التفهيم، ولا ريب ولا إشكال أن المعدوم، أن الغائب أو أن الغائب بل الغير الملتفت لا يمكن شنو قصد تفهيمه فضلا عن ماذا؟ عن المعدوم، هذا ممتنع عقلا، أي الذي يكون حاضرا في المجلس ولا يكون ملتفتان لا يمكن مخاطبته، لا يمكن توجيه الكلام إليه إذا كان بداعي قصد ماذا؟ قصد التفهيم فضلا عن ماذا؟ فضلا عن المعدوم. الجالس لا يمكن إذا لم يكن ملتفتا، ليش؟ لأن الخطاب الحقيقي ما كان قد أخذ في مفهومه شنو؟ قصد تفهيم المخاطب، وغير الملتفت بل الغائب بل المعدوم قطعا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تفهيمه، فلا يمكن توجه الكلام إليه، واضح؟ لا يمكن توجه الكلام إليه، فهو ممتنع عقلا، ممتنع عقلا، واضح؟ زين. قال قدس سره، وكذا قال وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقتان، حقيقة شنو؟ قصده لأن الخطاب الحقيقي قد أخذ فيه ماذا؟ قصد الإفهام، قصد التفهيم للطرف الآخر، فإذا كان ذاك معدومان أو غائبان أو غير ملتفت فلا يحصل هذا الداعي وهو قصد التفهيم، فلا يكون هنالك خطابا حقيقيا. قال وعدم إمكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا ملتفتا وكان شوف كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام، يتوجه يعني يكون ملتفتا واضح ويلتفت إليه. زين، أما إذا أريد الخطاب لا بقصد التفهيم بل بدواع أخرى غير قصد التفهيم، لا ريب ولا إشكال بصحة توجهه إلى المعدوم بل إلى الغائب وغير الملتفت، كما ذكر البعض زين هو لإظهار العجز أو إظهار التوجه أو إظهار المظلومية، كما نشاهده بالنسبة إلى الأطفال، فعندما يضرب في الشارع أو أشبه ذلك يقوم يصيح مثلا وين أبويا وين أمي مع أنهم غائبين، هذا لإظهار شنو ضعفه وعجزه ومظلوميته وليس بقصد تفهيم الآب أو الأم وأشبه ذلك، بل الخطاب المتوجه من الإمام سلام الله عليه ألا من ناصر ينصرنا، هذا أيضا لإظهار ماذا؟ لإظهار المظلومية وإظهار إظهار المظلومية وإظهار ها؟ أي يعني إظهار المظلومية وقلت لا لقصد ماذا؟ قصد التفهيم والطلب الحقيقي منهم حتى يكونوا هنالك ناصرا في البين. زين، قال قدس سره، على هذا نقول يتبين وعلى هذا يتبين أنه الخطاب الحقيقي لا يمكن أن يتوجه إلى المعدوم، فنقول أن يا النداء أو أدوات الخطاب هل هي موضوعة للخطاب الحقيقي؟ فحينئذ لا يمكن أن تشمل المعدوم، بل لا بد من تخصيص الألفاظ الواقع عقيبها بخصوص الموجودين، أو أن أداة الخطاب هذه شنو أعام موضوعة للطلب الإنشائي وإن كان بأي داع من الدواعي، هذا هو في الحقيقة. إذا قلنا أن هذه الأدوات بعد الأمر الثاني تبين لا يصح توجه الكلام إلى المعدوم إلى الغائب إلى غير الملتفت إذا كان بقصد الخطاب الحقيقي أي قصد التفهيم بداعي قصد التفهيم، زين هذا تبين، نقول هل أدى هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي أي ما كان الداعي إليه قصد التفهيم؟ فحينئذ لا تشمل ماذا؟ حينئذ الألفاظ الواقع عقيب الأداة لابد من تخصيصها بخصوص الموجود، أو لا أنها موضوعة لمطلق الخطاب الإنشائي وإن لم يكن خطابا حقيقيا بأي داع من الدواعي كالتأسف والتضجر وأشباه ذلك من الدواعي الأخرى، ما هو الموضوع؟ إذا كانت موضوعة للخطاب الحقيقي فلا ريب من تخصيص هذه الألفاظ حتى لا يلزم منه مجازية الأداة، إذ لو قلنا بالعموم يلزم استعمال هذه الأداة ماذا؟ استعمال المجازي أعمنا، وإن قلنا بأنها موضوعة للخطاب ماذا؟ للخطاب الإنشائي، يعني إذا الذي لا يكون خطابا حقيقيا بأي داع من الدواعي، فحينئذ لا ريب ولا إشكال بشمول ماذا؟ حينئذ بشمول الألفاظ عقيب هذه الأدوات ماذا؟ شمولها للمعدوم والموجود، لأنه لا مجاز لا في الأداة ولا في ماذا؟ ولا في الألفاظ الواقع عقيب. هذا يأتي إن شاء الله تعالى في تفصيلات.